يقول الإمام الحافظ العراقي رحمه الله في ألفيته قال: ومن يقول إذا كتبت قمشي ثم إذا رويته ففتشي، فليس من ذا والكتاب تممي، فماعه ولا تنتخبه تندمي، وإن يضيق حال عن استيعابي لعارف أجاد في انتخابي، أو قصر استعانى ذا حفظ فقد كان من الحفاظ من له يعد. قال: وعلموا في الأصل إما خطا أو همزتين أو بصاد أو طا. هذا ما انتهينا إليه فيما كتبه ونظمه الحافظ العراقي رحمه الله في بيان الآداب التي ينبغي لطالب الحديث أن يتعلمها وأن ينتهجها في دراسته. وكنا وقفنا في درس ماض عند الكلام على قوله: وينبغي للطالب أن يسمع ويكتب ما وقع له من كتاب أو جزء على التمام، أي لا ينبغي له أن يقتصر على بعض أو أن ينتخب منه أحاديث أو أبواب كما كان يفعل بعض طلاب العلم، لأنهم ربما انتخبوا واختاروا بعض الأحاديث، لكن هذا الانتخاب لا يعطيهم حق رواية ما في الكتاب كله، وربما احتاجوا إلى ذلك فيندمون. ولهذا أثر عن عدد من أهل العلم أنهم ما حصل لهم أن انتخبوا إلا وندموا، لأنهم تركوا أحاديث هم محتاجون إلى روايتها، ولأن فيها من الفوائد الحديثية ما يحتاج الإنسان إلى أن يتلقاه، وبالانتخاب يفوتون على أنفسهم هذه الأحاديث. ولذلك جاء التنبيه منهم رحمه الله بأن على طالب العلم أن يروي كل ما يقع له من كتب وأجزاء ومن أحاديث الشيوخ، ولا ينتخب عليهم، فإنه قد يندم إلى ذلك الفعل. قال: ولا ينتخبه، فربما احتاج بعد ذلك إلى رواية شيء منه لم يكن فيما انتخبه منه فيندم. قال: وقد روينا عن ابن المبارك قال: ما انتخبت على عالم قط إلا ندمت. قال: وروينا عنه، يعني ابن المبارك رحمه الله، قال: ما جاء من منتق خير قط. وهذا إنما يقوله عن تجربة رحمه الله. قال: وروينا عن يحيى بن معين قال: صاحب الانتخاب يندم وصاحب النسخ لا يندم، يعني من روى كل الكتاب لا يندم، لأنه يروي ما يحتاج ويترك ما لا يحتاج. وأما المنتخب فربما انتخب ما لا يحتاج وترك ما يحتاج، وعندئذ يقع له الندم. وقد فرق الخطيب البغدادي، الخطيب البغدادي رحمه الله في كتابه الجامع لآداب الطالب والسامع، لما تحدث عن هذه المسألة، مسألة أيهما أولى، أن يقرأ الطالب الكتاب كاملا على الشيخ وأن ينسخ الكتاب كاملا أو ينتخب منه، ونقل هذه النقول الواردة عن علماء السلف كابن المبارك وابن معين رحمهم الله، والتي فيها الإخبار بندم من ينتخب، فصل رحمه الله وقال: لا، المسألة ليست على إطلاقها، وإنما تتوقف المسألة على أمور، منها ما يتعلق بالشيخ ومنها ما يتعلق بالتلميذ. أما ما يتعلق بالشيخ فإذا كان الشيخ واسع الرواية وعنده أحاديث كثيرة لكنه عشر فيما يروي وصعب فيما يحدث به، ولو طلب منه أن يحدث بأمور ربما امتنع عنها. ففي مثل هذه الحال للطلاب أن ينتخبوا، وللطلاب أن يختاروا من أحاديثه الكثيرة ما يرون أنهم محتاجون إليه. هذا ما يتعلق بالشيخ. وأما ما يتعلق بالتلميذ، فقد يكون التلميذ من أهل البلد ويمكنه أن يصبر على رواية الشيخ ولا امتدت به المدة كي يستوعب ما رواه الشيخ ويتحمله كاملا. لكن أحيانا قد يكون الطالب غريبا، يأتي إلى البلد ليمكث فيها زمنا يتلقى فيها الحديث عن أهل هذا البلد، ولا يكون الشيخ يعني متيحا له فرصة الانتخاب أو فرصة القراءة عليه، ففي هذه الحال له أن ينتخب. إذا كان التلميذ يعني غريبا ومدته التي يقيمها في البلد محدودة ولا يستطيع أن يستوعب كل ما رواه الشيخ، ففي هذه الحال له أن ينتخب. إذن فكأنه يعني الخطيب البغدادي رحمه الله فصل في المسألة وأباح وأجاز وسهل لبعض الطلاب أن ينتخبوا إذا كان ثمة حاجة، أما إذا لم يكن ثمة حاجة فالأصل أن يتلقى التلميذ عن الشيخ كل حديثه. ولهذا قال هنا، قال: وقد فرق الخطيب في ذلك بأن يكون الشيخ عشرا والطالب واردا غريبا، يعني قادم إلى البلد من أجل السماع فقط. فقال: إن كان المحدث مكثرا وفي الرواية معسرا، ومعنى معسرا يعني صعبا، فينبغي للطالب أن ينتقي حديثه وينتخبه فيكتب عنه ما لا يجده عند غيره وينتخب المعاد من رواياته، يعني يختار منها ما هو مكرر من حديثه. وهذا معنى قوله المعاد. قال: وهكذا حكم الواردين من الغرباء. ومعنى الواردين يعني القادمين من أجل السماع، الذين لا يمكنهم طول الإقامة والثواء. ومعنى طول الإقامة يعني أن يمكثوا مدة طويلة في هذه البلد أو أن يبقوا فيها ثاوين يعني مقيمين. قال: وأما متى لم يتميز للطالب معاد حديثه من غيره وما يشارك في روايته مما ينفرد به، فالأولى أن يكتب حديثه على الاستيعاب. إذا كان الطالب غير قادر على التمييز ومعرفة المكرر من غيره ولا يمكنه أن ينتخب، فالأولى أن يسمع من الشيخ حديثه كله. قال: وإليه أشرت بقوله: وإن يضيق حال عن استيعابه، أي لعسر الشيخ أو لكون الشيخ أو الطالب واردا غير مقيم ونحو ذلك. وقولي لعارف، أي بجودة الانتخاب. قال: فقد روينا عن يحيى بن معين رحمه الله قال: دفع إلي ابن وهب كتابين عن معاوية بن صالح 500 أو 600 حديث، يعني فيه ما هذا العدد. قال: فانتقيت شرارها ولم يكن لي بها يومئذ معرفة. ولذلك الانتخاب والانتقاء ينبغي أن يتناوله أهل المعرفة الذين يعرفون الروايات ويعرفون العزيز منها والغريب منها ويعرفون ما فيه فوائد، ولذلك ينتخبونه. وأما ما كان عاديا في نقله فهذا يمكنهم أن يستغنوا عن تحمله لإمكانية تحملهم له من طريق أخرى. قال: وإن قصر الطالب أو قصر الطالب عن معرفة الانتخاب وجودته، فقال الخطيب: ينبغي أن يستعين ببعض حفاظ وقته على انتقاء ما له غرض في سماعه وكتبه. قال ثم ذكر، يعني الخطيب البغدادي في كتابه الجامع، ثم ذكر من المعروفين بحسن الانتقاء يعني من طلبة العلم، وهذا إنما يكون من خلال التجربة الطويلة التي مر بها أهل العلم، حيث عرفوا المشهور من الأحاديث من غير المشهور. قال ثم ذكر من المعروفين بحسن الانتقاء، قال أبا زرعة الرازي وأبا عبد الرحمن النسائي يعني صاحب كتاب السنن، وإبراهيم ابن أورمة الأصبهاني. قال وعبيد العجل وأبا بكر العجابي وعمر البصري ومحمد بن المظفر. قال والدار قطني. كل هؤلاء من العلماء الذين عرفوا واشتهروا بحسن الانتقاء والانتخاب، وأبا الفتح بن أبي الفوارس وأبا القاسم هبة الله بن الحسن الطبري اللالكائي. هؤلاء عرفوا من بين أوساط طبقاتهم بحسن الانتقاء، ولذلك ينبغي للطالب الذي يريد أن ينتقي من أحاديث شيخ أو ينتخب أن يلجأ إلى هذه الكتب التي انتخبها هذا النوع من أهل العلم يفيدون منه. ثم انتقل إلى مسألة أخرى متعلقة بالانتخاب. يقول إذا انتخب الطالب كيف يميز الأحاديث التي انتخبها من غيرها إذا كان عنده كتاب الشيخ؟ يقول ينبغي للطالب إذا أخذ الكتاب وأراد أن ينتخب، فالحديث الذي يقرأه يضع عليه علامة لكي يعرف أن هذا من ما يندرج في الانتخاب، ولأنه إذا أراد أن يروي يقتصر على هذه الأحاديث التي ذكرت للانتخاب، ولا ينبغي له أن ينتخب دون أن يضع علامة، لأن هذا قد يؤدي إلى أن يروي ما لم يتحمل روايته في الانتخاب وفي الانتقاء. قالوا من العلامات التي كانوا يستخدمونها إما أن يضعوا خطا وإما أن يضعوا خطين صغيرين، أو أنهم يكتبون بعض الأحرف كأن يكتبون رأس الهمزة أو حرف الصاد أو حرف الطاء. كل هذا كانوا يفعلونه في الكتب المنتخبة، كلما انتخبوا حديثا وضعوا له هذا الرمز، وهذا الذي كانوا يفعلونه هو الذي يعني اختاره الحافظ العراقي، وقال يمكن أن يستخدم الإنسان أي واحد من هذه المصطلحات لأنه لا مشاحة في الاصطلاح، ولأن كل واحدة من هذه العلامات معمول بها بين أوساط المحدثين، ولذلك ليس لنا أن نفضل مصطلحا على مصطلح أو علامة على علامة، لأن هذا كله من ما اجتهد فيه أهل العلم وليس في ذلك نص شرعي. يقول قال وقولي وعلموا في الأصل، يقول هذا بيان لما جرت به عادة الحفاظ من تعليمهم في أصل الشيخ على من انتخبوه. قال وفائدته، يعني فائدة هذا التعليم أو هذا الإعلام، لأجل المعارضة أو ليمسك الشيخ أصلا أو لاحتمال ذهاب الفرع فينقل من الأصل، أو يحدث أو يحدث من الأصل أو يحدث من الأصل بذلك المعلم عليه. كل هذا من الأمور التي حملت أهل العلم على أن يعلموا على الأحاديث المنتخبة، أو يحدث من الأصل بذلك المعلم عليه. قال واختياراتهم لصور العلامة مختلف، واختياراتهم لصورة العلامة مختلفة. قال ولا حرج في ذلك. فكان الدارقطني رحمه الله يعلم بخط عريض بالحمرة في الحاشية اليسرى، وكان اللالكائي رحمه الله يعلم في أول إسناد الحديث بخط صغير بالحمرة. قال: وهذا الذي استقر عليه عمل أكثر المتأخرين، يعني ما كان يفعله اللالكائي بأن يعلم في أول الإسناد بخط صغير بالحمرة. قال: وهذا الذي استقر عليه عمل أكثر المتأخرين، وكان أبو الفضل علي بن الحسن الفلكي يعلم بصورة همزتين بحبر في الحاشية اليمنى. قال: وكان أبو الحسن علي بن محمد الخلال، وكان أبو الحسن علي بن أحمد النعيمي يعلم صادا ممدودة بحبر في الحاشية اليمنى أيضا، وكان أبو محمد الخلال يعلم طاء ممدودة، وكان محمد بن طلحة النعالي يعلم بحاءين إحداهما إلى جنب الأخرى كذلك. أي هذه بعض الاستخدامات التي كانوا يستخدمونها في تعليم الأحاديث المنتخبة من غيره. ثم قال رحمه الله، يعني الحافظ العراقي: ولا تكن مقتصرا أن تسمع وكتبه من دون فهم نفعا، واقرأ كتابا في علوم الأثر كابن الصلاح أو كذا المختصر. هذه مسألة جديدة، ومن آداب طالب العلم ومن الأمور التي يوصي بها المحدثون طلاب العلم، يقول: لا ينبغي لك أيها الطالب أن تقرأ على الشيخ وأن تتعلم وأن تروي أحاديث دون أن تفهم معناها ودون أن تدرك ما المراد منها، فإن هذا يعد نقصا وعيبا. وبعض طلاب العلم يأتون وينتخبون ويدرسون على شيوخ أحاديث دون أن يفهموا المراد منها. والأصل أن طالب علم الحديث كما مر بنا أنه ينبغي إلى ما تعلم شيئا أن يعمل به، والعمل به إنما هو نتيجة معرفة مراده ومعناه، فلا بد من أن يعرف الطالب معنى ما يقرأ، وإن عمل بما يقرأ فهذا أولى وأدفع وأفضل للعمل بالحديث الذي يرويه. هذه هي المسألة التي أشار إليها هنا، بأنه ينبغي أن يجمع بين الرواية والفهم، ولا ينبغي له أن يقتصر على الرواية دون الفهم. يقول: وهذا الذي وصى به وهذا الذي أمر به هو الذي عليه أهل العلم. وقد وجد في بعض أوساط طلبة العلم من المحدثين من كان يقتصر على الرواية دون إدراك وفهم للمعنى، لكن هذا الفعل ممقوت، وهذا الفعل منهي عنه، وهذا الفعل مكروه عندهم. يقول: حتى إن بعض أهل البدع كالمعتزلة ومن يدعون أنهم يعملون العقول فيما يقرؤون ويدرسون ويجعلون للعقل مكانة يميزون فيها بين النصوص ويحكمون على النصوص بما يفهمونه، هؤلاء المعتزلة ومن سار على منهجهم ممن يسمى بالعقلانيين كانوا يستنقصون طلبة علم الحديث، لأن بعضهم كان يقرأ الحديث دون أن يستوعب وأن يفهم معناه، حتى إنهم كانوا يصفونهم بقولهم هؤلاء الحشوية، يسمونهم بالحشوية زعما منهم أنهم لا يفهمون ولا يفقهون ما جاءت به النصوص، وإنما يكتفون بروايتها، ويروي أحدهم الحديث عنده إذا ما صح سنده، وإن كان هذا الحديث ظاهره مخالفا لما جاءت به الشريعة الإسلامية. ولهذا يقول: لا ينبغي للطالب أن يقتصر على سماع الحديث وكتبه دون معرفته وفهمه. قال: فقد روينا عن أبي عاصم النبيل، يعني صاحب كتاب السنة، قال: الرياسة في الحديث بلا الرياسة في الحديث بلا دراية، الرياسة في الحديث بلا دراية، يعني بلا فهم، أن يتصدر الإنسان لرواية الحديث دون أن يفهم المراد منه والمعنى، يقول: رياسة نذلة. قال: ومعنى نذلة يعني خسيسة وسفلة. قال الخطيب: هي اجتماع الطلبة على الراوي للسماع عند علو سنه، فإذا تميز الطالب بفهم الحديث ومعرفته تعجل بركة ذلك في شبيبته. قال: ولو لم يكن في الاقتصار على سماع الحديث وتخليده الصحف دون التمييز بمعرفة صحيحه من فاسده والوفاق على اختلاف دون التمييز بمعرفة صحيحه من فاسده والوقوف على اختلاف وجوهه والتصرف في أنواع علومه إلا تلقيب المعتزلة القدرية من سلك تلك الطريقة بالحشوية لوجب على الطالب الأنفة لنفسه ودفع ذلك عنه وعن أبناء جنسه، يعني من الطلاب. كأنه رحمه الله يحث طلبة العلم وخاصة طلبة الحديث بأن لا يروا شيئا إلا إذا فهموا معناه، حتى يترفعوا عن هذا الوصف الذي أطلقه أهل البدع على علماء الحديث بقولهم هم الحشوية، لأنهم قد يروون شيئا لم يدركوا المراد منه. قال: وروينا عن فارس بن الحسين لنفسه، والقائل هنا روينا هو الحافظ العراقي رحمه الله، يقول: يا طالب العلم الذي ذهبت بمدته الرواية، كن في الرواية ذا العناية بالرواية والدراية. والمراد بالدراية يعني الفهم. ولهذا علماء الحديث يقسمون علوم الحديث إلى قسمين: علم رواية وعلم دراية، ويعتبرون علم الدراية له أهمية. ولما قال رحمه الله في قوله: ولا تكن مقتصرا أن تسمع وكتبه، يعني يقول إن كلمة وكتبه معطوفة على جملة أن تسمع، لأن هذه الجملة مكونة من أن التي هي حرف مصدري ونصب، وإذا جاء هذا الحرف مع الفعل يؤول ويسبك بمصدر صريح، فيقال أن تسمع يعني السماع. ولهذا يحث يقول: ولا تكن مقتصرا للسماع والكتب دون أن تدرك المعنى. هذا ما قصده هنا. يقول: وقولي، والقائل هنا الحافظ العراقي، وكتبه قال هو منصوب عطفا على محل أن المصدرية، فمحلها نصب على نزع الخافض، أي مقتصرا على سماع الحديث وكتبه. قال: وينبغي للطالب أن يقدم قراءة كتاب في علوم الحديث حفظا أو تفهما، يعني الطالب الذي يريد أن يتعلم علم الحديث ينبغي له أن يبدأ بدراسة ما يسمى بعلوم الحديث أو بمصطلح الحديث أو ما يسمى بأصول الحديث، فإن هذه أسماء كلها تطلق على هذا الفن. يقول: ينبغي للطالب أن يتعلم دراسة علوم الحديث ولو اقتصر على كتاب منها مستوعب، وضرب المثل رحمه الله بكتاب ابن الصلاح، وكتاب ابن الصلاح اسمه مقدمة في معرفة علوم الحديث أو مقدمة في علوم الحديث. وقبل ابن الصلاح وجد كتب مثل كتاب الحاكم حيث سماه معرفة علوم الحديث، لكن أهل العلم عولوا واعتمدوا على كتاب ابن الصلاح، وكل من جاء بعد ابن الصلاح ممن ألف في علوم الحديث اعتبر كتاب ابن الصلاح أصلا ينطلق منه في معرفة المراد بعلوم الحديث. يقول: إما أن تتعلم كتاب علوم الحديث لابن الصلاح أو أن تكتفي بما ذكر في هذه الأرجوزة في هذه الأبيات، لأن الحافظ العراقي رحمه الله لما نظم كتابه في علوم الحديث اعتمد على هذا الكتاب، اعتمد على كتاب علوم الحديث، ولذلك يعتبر منظومة الحافظ العراقي يعني ضمت ما ذكره ابن الصلاح في كتابه. ولهذا يقول هنا: وينبغي للطالب أن يقدم قراءة كتاب في علوم الحديث حفظا أو تفهما ليعرف مصطلح أهله. قال ابن الصلاح: ثم إن هذا الكتاب مدخل، ولذلك سماه مقدمة، مدخل إلى هذا الشان، مفصح عن أصولي وفروعي، شارح لمصطلحات أهله ومقاصدهم ومهماتهم التي ينقص المحدث بالجهل بها نقصا فاحشة، أي لا بد من تعلمها. فهو إن شاء الله جدير بأن تقدم العناية به. هذا ما قاله ابن الصلاح. ونقل الحافظ العراقي قوله هنا مبينا مكانة كتاب ابن الصلاح. قال: وقولي أو كذا المختصر، قال إشارة إلى هذه الأرجوزة، يعني إلى هذه الأبيات. ومن هنا نفهم أن النظم الذي نظمه الحافظ العراقي يعتبره مختصرا. وهذه التسمية فيها نوع من التجوز، لأن الحافظ العراقي رحمه الله استوعب في أرجوزته كلام ابن الصلاح، بل أضاف عليه شيئا، وهذه الإضافة التي ذكرها لا تعد من باب الاختصار، وإنما هو من باب التواضع الذي بدا من الحافظ رحمه الله تجاه كتاب ابن الصلاح. ثم بعد ذلك بدأ الحافظ العراقي ينصح طلبة العلم الذين يريدون دراسة علم الحديث كيف يبدأون، وما الكتب التي يختارون، وبأي الكتب يهتمون، وما إلى ذلك. فأشار رحمه الله إلى مجموعة من المؤلفات، منها ما يتعلق بالمتون كالصحيحين والسنن وسنن الدارقطني وسنن البيهقي ونحوها، مما يقرب للطالب دراسة متون الحديث. ثم أشار إلى أنه ينبغي له أيضا أن يدرس بعض الكتب في الرجال، وبعض الكتب في العلل، وبعض الكتب في التواريخ، يعني تواريخ الرجال وأحوالهم، وبعض الكتب في الجرح والتعديل. ولما اشتغل علماء الحديث في هذه الفنون وظهروا رحمهم الله في هذه الفنون بما يتناسب مع تلك المعارف وتلك الفنون التي ينبغي للطالب أن يتعلمها، لذلك اختار الحافظ العراقي، أو اختار من كل فن كتابا أو أكثر يوجه الطلاب إلى تعلمه. ولهذا قال رحمه الله: وبالصحيحين ابدأ، ثم السنن والبيهقي ضبطا وفهما، ثم ثن بما اقتضته حاجة من مسند أحمد والموطأ الممهدا وعلل، وخيرها لأحمد والدار قطني والتواريخ غدا، من خيرها الكبير للجعفي والجرح والتعديل للرازي، وكتب المؤتلف المشهور والأكمل الإكمال للأمير. هذه يعني توجيهاته رحمه الله لطالب الحديث بما يبدأ. قال الخطيب، وهنا يظهر لنا الحافظ العراقي رحمه الله أنه اعتمد في هذا الموضوع على الخطيب البغدادي، يعني في كتابه المشهور المسمى الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع. وكتاب الخطيب البغدادي هذا من الكتب التي طبعت مطبوع في مجلدين. يقول قال الخطيب: من أول ما ينبغي أن يستعمله الطالب شدة الحرص على السماع والمسارعة إليه والملازمة للشيوخ، ويبتدي بسماع الأمهات من كتب أهل الأثر والأصول الجامعة للسنن، وأحقها بالتقديم الصحيحان للبخاري ومسلم. وما يتلو الصحيحين سنن أبي داود والنسائي والترمذي وكتاب ابن خزيمة، يعني في الصحيح. قال ابن الصلاح، يعني ينبغي أن يعتمد ويعتني بها ضبطا لمشكلها وفهما لخفي معانيها. قال: ولا تخدعن، يعني لا ينبغي أن تصرف همتك، ولا تخدعن عن كتاب السنن الكبير. وهذا الكتاب مشهور بين أوساط أهل العلم باسم السنن الكبرى، ومؤلفه الإمام البيهقي. فالبيهقي له السنن الكبرى، وله السنن الصغرى، وله كتاب معرفة السنن والآثار. كل هذه كتب ألفها الحافظ البيهقي رحمه الله. وكتاب السنن الكبرى كتاب مطبوع في 10 مجلدات، والسنن الصغرى مطبوع في 4 مجلدات، ومعرفة السنن والآثار مطبوع في أكثر من 15 مجلد. وكل هذا يدلنا على ما حب الله جل وعلا هذا العالم من العلم والفضل، فقد ألف هذه الكتب كلها في السنة، جمع فيها فأوعى. فإنا لا نعلم مثله في بابه، هكذا يقول ابن الصلاح. ثم سائر ما تمس حاجة صاحب الحديث إليه، يعني ثم باقي، لأن كلمة سائر بمعنى الباقي، ما تمس حاجة صاحب الحديث إليه من كتب المسانيد كمسند أحمد. وقد عرفنا ما هو المسند، فإن المسند عند علماء الحديث هو الكتاب الذي يؤلفه صاحبه، يجمع فيه أحاديث كل صحابي بحسب ما تيسر له، صحابي يجمعها في مكان واحد. وقد كان هذا النوع من التأليف يعني قد بدأ في بداية القرن الثاني الهجري، ولذلك ضرب المثل بأشهر هذه المسانيد مسند أحمد رحمه الله، ومسند بقي بن مخلد، ومسند إسحاق بن راهوية، ومسند أبي داود الطيالسي، ومسند البزار، ومسند أبي يعلى، ومسند الحارث بن أبي أسامة، وغيرها من كتب المسانيد الكثيرة. قال: كمسند أحمد. وينبغي أيضا أن لا يفوته شيء، وأنه لا بد أن يأخذ من كتب الجوامع المصنفة. وكتب الجوامع جمع جامع، والجامع عند علماء الحديث هو الكتاب الذي يؤلف ويشتمل على 7 معاني أو 7 قضايا أو 8، وهي الأحكام والفضائل والمناقب والتوحيد والتفسير والفتن والملاحم والمغازي والسير. كالكتاب الذي يشمل هذه المعاني يسمى بالجامع. ومن هذه المؤلفات كتاب الجامع الصحيح للإمام البخاري، والجامع للإمام مسلم، والجامع للإمام الترمذي، والجامع لمعمر بن راشد، وهكذا. لأن التأليف إما أن يكون جامعا وإما أن يكون سننا. أما السنن فالمراد بها الكتاب الذي يقتصر على أحاديث الأحكام، ولذلك تسمى الأحاديث الكتب التي تقتصر على أحاديث الأحكام بالسنن، والكتب التي تجمع ما أشرت إليه من معارف تسمى بالجوامع. ولهذا قال: ومن كتب الجوامع المصنفة في الأحكام. قال: وموطأ مالك، أي لا ينبغي أن يفوتك دراسته، لأن موطأ الإمام مالك من أقدم المؤلفات، حيث إنه ألف في القرن الثاني، والإمام مالك مكث يدرسه في هذا المسجد النبوي 40 سنة وهو يقرئه على الناس يأتونه من كل بلد. ولهذا قال وموطأ مالك هو المقدم منها. وقال الخطيب بعد أن ذكر الكتب الخمسة والمراد بالكتب الخمسة كتاب البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، هذه الكتب الخمسة، ثم كتب المسانيد الكبار مثل مسند أحمد وابن راهوية يعني إسحاق وأبي بكر بن أبي شيبة، فإن أبا بكر بن أبي شيبة له كتابان، كتاب اسمه المسند وكتاب اسمه المصنف. والمسند مفقود والمصنف موجود، وقد طبع المصنف في 16 مجلدا. قال وأبي خيثمة يعني زهير بن حرب له مسند، وعبد بن حميد وأحمد بن سنان والحسن بن سفيان وأبي يعلى يعني الموصلي، وما يوجد من مسند يعقوب بن شيبة وإسماعيل القاضي ومحمد بن أيوب الرازي. قال ثم الكتب المصنفة مثل كتب ابن جريج يعني كذلك ينبغي للطالب أن يعرف عنها، وكتب ابن جريج مثل كتاب الموطأ لأنهما ألفا في عصر واحد، وابن أبي عروبة يعني سعيد بن أبي عروبة وابن المبارك وابن عيينة وهشيم وابن وهب والوليد بن مسلم ووكيع يعني ابن الجراح وعبد الوهاب بن عطاء وعبد الرزاق يعني الصنعاني وكتابه المصنف. قال وسعيد بن منصور وكتابه السنن، كل هذه كتب مؤلفة في الحديث وأحكامه وجوامعه وغيرها. قال وأما موطأ مالك فهو المقدم في هذا النوع. قال ويجب أن يبتدئ بذكره يعني أن يبتدئ الطالب بذكره وبدراسته على كل كتاب لغيره. قال ثم الكتب المتعلقة بالعلل يعني ينبغي للطالب أيضا أن يقرأ كتبا متعلقة بعلل الحديث، فمنها كتاب أحمد ومسمى وكتابه يسمى بالعلل معرفة العلل، كتابه اسمه التاريخ ومعرفة العلل، وقد طبع هذا الكتاب في مجلدين، وكان قد طبع من قبل في مجلد واحد لكنه استكمل وطبع في مجلدين. قال وابن المديني وكتابه التاريخ ومعرفة الرجال، كتاب ابن المديني اسمه العلل، وأما التاريخ ومعرفة الرجال فهذا كتاب يحيى بن معين. وكتاب العلل للإمام علي بن المديني مفقود، لم يوجد منه إلا جزء يسير وقد طبع في جزء أو في مجلد واحد. قال وابن أبي حاتم وكتابه اسمه العلل وهو مطبوع في مجلدين، وأبي علي النيسابوري أيضا كتابه مشهور، والدارقطني، وكتاب الدارقطني هو أشهر كتاب في العلل، وقد طبع من هذا الكتاب حتى الآن 11 مجلدا ولا يزال يطبع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر كمال طبعه. قال والتمييز لمسلم، وكتاب التمييز للإمام مسلم أيضا كتاب كبير لكنه مفقود منه وطبع منه جزء، وجد منه جزء وقد طبع. هذه كتب العلل. قال ثم تواريخ المحدثين مثل كتاب ابن معين، وكتابه اسمه التاريخ ومعرفة الرجال، وقد طبع هذا الكتاب برواية عباس الدوري في مجلدين أو في 4 أجزاء، وله روايات أخرى أيضا طبعت في أجزاء صغيرة. قال ثم تواريخ المحدثين مثل كتاب ابن معين، رواية عباس يعني الدوري، ورواية المفضل العلائي، ورواية الحسين ابن حبان، وكتاب تاريخ خليفة يعني ابن خياط، وخليفة ابن خياط العصفري شيخ للإمام البخاري رحمه الله، ألف كتبا من أشهرها كتابين، ألف كتبا من أشهرها كتابان، الأول اسمه التاريخ والثاني اسمه الطبقات. وكلا الكتابين مطبوع وطبعاته متعددة لأنه حققه أكثر من واحد، وأبي حسان الزيادي ويعقوب الفسوي، وكتابه مشهور باسم التاريخ، تاريخ الفسوي، وهو مطبوع في مجلدين أو ثلاثة. وابن أبي خيثمة كتابه برضو في التاريخ، وأبي زرعة الدمشقي تاريخ أبي زرعة مطبوع في ثلاثة مجلدات، وحنبل بن إسحاق والسراج والجرح والتعديل لابن أبي حاتم، وهو من أشهر الكتب ومن أوائل ما طبع، وقد طبع هذا الكتاب في 8 أجزاء. قال: ويربي على هذه الكتب كلها تاريخ محمد بن إسماعيل البخاري، يعني صاحب الصحيح، وكتابه اسمه التاريخ. والإمام البخاري رحمه الله له 3 كتب في التاريخ: الأول التاريخ الكبير، والثاني التاريخ الأوسط، والثالث التاريخ الصغير. أما الأول والثالث التاريخ الكبير والتاريخ الصغير فمطبوعان، وأما التاريخ الأوسط فطبع منه جزء موجود، طبع قريبا. قال: ويربي على هذه الكتب كلها تاريخ محمد بن إسماعيل البخاري، يريد التاريخ الكبير. قال: وله 3 تواريخ، وإلى هذا أشرت بقولي من خيرها الكبير للجعفي أي البخاري. وقال ابن الصلاح: إن من أجود العلل كتاب أحمد والدارقطني، ومن أفضل التواريخ تاريخ البخاري وكتاب ابن أبي حاتم، يعني الجرح والتعديل، تاريخ البخاري الكبير وكتاب ابن أبي حاتم، يعني الجرح والتعديل. ثم قال: ومن كتب الضبط لمشكل الأسماء، قال: ومن أكملها كتاب الأكمال أو كتاب الأكمال لأبي نصر ابن معكولة، وكتابه مطبوع في مجلد كبير.